تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم.
برأ فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود وفيك العدل ناموس وفيها العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود الكون والأفلاك والأرضين والبحرا جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة، يريدها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونصب الآفات وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله، أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله، إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا، وعما انتقلوا، وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
خجلان منك، منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحي من ذنوبة. خجلان منك، منك روحي لك مطلوبة، هذا أنا عبدك، عبدك مستحمد هو.
يا ربي نادم جيت اصيح التوبة بيت اغلى للعبيد والدمع جبتها نبي.
يا ربي يا بعيد وبعيد رب تعرف مش هالشيء.
يا نفسي ما ظنشت تحبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني. يا نفسي ما ظنشت تحبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني. جن الهلاك يا عيدة توديني أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد.
يا ربي وين دربي شما أجي عثرني عثرني ذنبي. يا بعيد
رجفني ذنبي ذنبه برضى تدفيني. يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني. رجفني ذنبي ذنبه برضى تدفيني. يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني. حاشاك وحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع لي.
يا ربي وين دربي شما أجي عثرني عثرني ذنبي. يا بعيد وبعيد رب تعرف مش غريب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان ورحمة الله وبركاته.
أينما كنتم أيها الإخوة والأخوات نرحب بحضراتكم في حلقة أخرى من برنامجكم يوم لك الأيام. في حياة المؤمن فرص قيمة ومحطات باهرة تنقله إلى درجة عالية من درجات القرب، ينبغي للمؤمن أن يتفطن لها ويدخل في رحابها، فإن الفرص تمر مر السحاب. منها توفيق زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي باب بياع السابري قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام وهو يقول: من أتى قبر الحسين عليه السلام كتب الله له حجة وعمرة أو عمرة وحجة. قلت: جعلت فداك، فما أقول إذا أتيته؟ قال: تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا، أشهد أنك حي شهيد ترزق عند ربك، وأتوالى وليك وأبرأ من عدوك، وأشهد أن الذين قاتلوك وانتهكوا حرمك ملعونون على لسان النبي الأمي، أشهد أنك قد أقمت صلاة وآتيت زكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله وليك وولينا أن يجعل تحفتنا من زيارتك الصلاة على نبينا والمغفرة لذنوبنا. اشفع لي يا ابن رسول الله عند ربك. بنبرة جهيرة يطلق دعبل الخزاعي في القرن الثالث صرخة عالية احتجاجا على ما وقع من ظلم وجور على أهل البيت النبوي الطاهرين. وكانت الصرخة على أبي عبد الله الحسين عليه السلام أوسع مدى وأجهر في الخطاب. من صرخة دعبل هذه الأبيات الرائية التي مطلعها: تأسفت جارتي لما رأت زوري، وعدت الشيب ذنبا غير مغتفر. ويقول:
أخنى الزمان على أهلي فصدعهم، أخنى الزمان على أهلي فصدعهم، تصدع الشعب لاقى صدمة الحجر. أصبحت أخبر عن أهلي وعن ولدي كحالم قص رؤيا بعد مدكر. لولا تشاغل نفسي بالأولى سلف من أهل بيت رسول الله لم أقر. كم من ذراع لهم بالطف بائنة، وعارض بصعيد الترب منعفر. أنسى الحسين ومسراهم لمقتله، وهم يقولون هذا سيد البشر. يا أمة السوء ما جازيت أحمد عن حسن البلاء على التنزيل والسور. خلفتموه على الأبناء حين مضى خلافة الذئب في أبقار ذي بقر. وليس حي من الأحياء نعلمه من ذي يمان ومن بكر ومن مضر، إلا وهم شركاء في دمائهم كما تشارك أيسار على جزري. قتلا وأسرا وتحريقا ومنهبة فعل الغزاة بأهل الروم والخزر.
ويرتفع صوت دعبل أيضا في سينية تعلن الظلامة وتدين الظالمين.
جاءوا من الشام المشأم أهلها، للشؤم يقدم جندهم إبليس لعنوا، وقد لعنوا بقتل إمامهم تركوه وهو مبضع مخموس. وسبوا فوا حزني بنات محمد عبر حواسر ما لهن لبوس. تبا لكم يا ويلكم أرضيتم بالنار ذل هنالك المحبوس. بعتم بدنيا غيركم جهلا بكم عز الحياة وإنه لنفيس. أخسر بها من بيعة أموية لعنت وحظ البائعين خسيس. بؤسا لمن بايعتم وكأنني بإمامكم وسط الجحيم حبيس. يا آل أحمد ما لقيتم بعده من عصبة هم بالقياس مجوس. كم عبرة فاضت لكم وتقطعت يوم الطفوف على الحسين نفوس. ما زلت متبعا لكم ولأمركم وعليه نفسي ما حييت أسوس.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم يوم لا كالأيام.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تمرغ أنف الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بدون شك أن الخطوط الحمراء التي يحددها الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في خطاباته تبرز نقاط القوة والشموخ لدى محور المقاومة بشكل خاص، والمقاومة في لبنان بشكل محدد، وتحدد مواطن الفشل لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. فالكيان الصهيوني حاول وعلى مر السنوات أن يزرع اليأس والرعب في نفوس الشعوب العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، ويوصلها إلى حالة من فقدان الأمل، وأراد من استدامة إبراز القوة على الأرض إرغام هذه الشعوب على تناسي الحقوق المغتصبة في فلسطين أو سوريا أو لبنان، وجر أنظمتها إلى التراكض وراء التطبيع. المراقبون يرون أن الاحتلال الصهيوني الذي أرعب الأنظمة العربية يخطئ في هذه السياسة، لأنه لا يستطيع قراءة التاريخ بشكل صحيح، فالشعوب العربية قادرة على إعادة بعث نفسها من جديد من خلال نضوج المقاومة والاتحاد فيما بين عناصر محور المقاومة وخياراته والتوافق فيما بينها، ثم الوصول إلى تحقيق غايات هذا المحور على أرض الواقع، بدليل أن السيد حسن نصر الله أشار في خطابه بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى موضوع حقل كاريش واستحالة تنقيب الاحتلال فيه، وهذا ما جعل الاحتلال أمام الأمر الواقع، وجعله يضع مسألة التنقيب عن الغاز في هذا الحقل حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الموقف الواضح للمقاومة اللبنانية وقوتها، خصوصا عمليتها الأخيرة بإنزال غواصين تحت المياه لأكثر من 15 ساعة، وتم تصوير العملية، إضافة إلى الخط الأحمر الذي رسمه السيد نصر الله لكيان الاحتلال في هذا المجال، رغم أن إعلام الاحتلال ومعه الماكنة الإعلامية الغربية التي تروج إلى أن شركات الطاقة تبدأ بتحليل الغاز في هذه الأيام. فالسيد حسن نصر الله حالة فريدة من نوعه في العمل السياسي والعمل المقاوم، إنه له مصداقية خاصة واستثنائية، وهو من الرجال القلائل في العمل السياسي والعمل المقاوم في لبنان، وإن الاحتلال يعرف أن المقاومة في لبنان حققت انتصارا غير مسبوق في تاريخ البشرية، ففي كل التجارب الثورية كالتجربة الجيفارية والفيتنامية والجيش الأحمر وغيرها جرت ارتكابات كثيرة أثناء عملياتهم، وهذا لا ينطبق على المقاومة اللبنانية. ويقول مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي إن محور المقاومة أصبح على جهوزية تامة، ويحمل أمل وتفاؤل والكثير من الرسائل لأحرار الأمة، وهذا ما يقلق العدو الصهيوني. وبصورة عامة، فإن محور المقاومة أثبت في الكثير من الساحات قدرته على تمريغ أنف الاحتلال بالتراب في معركة القدس، بأنه على أهبة الاستعداد وجاهز لفتح هذه الجبهات، وأوصل رسالته عبر عملية وحدة الساحات. واليوم يؤكد السيد نصر الله والمقاومة الفلسطينية بأنه جسد واحد تواجه مشروع الاستكبار في المنطقة الذي يهدف إلى تفتيت كل الدول العربية وتقسيم خيراتها، وأن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقترب من حقل كاريش رغم كل الضغوط الأمريكية والدعوات الأوروبية.
بالنسبة إلينا، الخط الأحمر هو بدء الاستخراج للنفط والغاز من كاريش. لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة.
إذن أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقاومة تمرغ أنف الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء، وهذه وقفة عند بعض التأملات. ما أهمية موقف حزب الله في أربعينية الإمام الحسين؟ كيف تقرأ مقاربة أو تقرأ مقاربة السيد نصر الله للشأن اللبناني الداخلي والسوري والفلسطيني والمواجهة مع العدو؟ هل وصلت رسالة السيد نصر الله للإسرائيلي حول ترسيم الحدود؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمع الكريم.
حياكم الله. دكتور، ما أهمية المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المواقف التي أطلقها في الأونة الأخيرة وآخرها كانت خطابات السيد حسن بمناسبة الأربعين للحسين عليه السلام، وتعرض إلى موضوع حقوق لبنان في الاستفادة وفي حق استخراجه من النفط والغاز من الحقل المتنازع عليها أو المختلف عليه، حقل كاريش الذي يقع في الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
نعم.
والذي في الحقيقة بدأ العدو الصهيوني سبق لبنان من زمان بالقيام بعمليات الحفريات، والآن وصلت نتيجة هذه الحفريات إلى موضوع كانت الاستخراج. في خضم هذه العملية قامت مسيرات حزب الله، ثلاث مسيرات قبل حوالي ثلاثة أشهر، بعملية استطلاعية وتحذيرية في نفس الوقت، وبعدها علق سماحة السيد حسن نصر الله على هذه العملية وأخطر وأنذر العدو الصهيوني من أنه لا يمكن قبل أن تحل الأزمة وحقوق لبنان من خلال المفاوضات، وخصوصا الوسيط الأمريكي الإسرائيلي في الحقيقة الأمريكي عاموس هوبشتاين هو الآن وسيط بين لبنان وبين العدو الصهيوني.
نعم.
أكد سماحة السيد أنه نحن لا نتدخل في موضوع المفاوضات وهذا في عهدة الحكومة اللبنانية، ولكن لا نسمح قبل أن تحدد قبل أن تتثبت في الحقيقة حقوق لبنان وإمكانة الاستخراج والاستفادة من حقه الطبيعي، لا يمكن أن نسمح للعدو الصهيوني أن يبدأ بتصدير الغاز والنفط واستخراج الغاز والنفط من هذا الحقل. إذن هذه في الحقيقة الرسائل أثرت بشكل كبير وأحدثت شرخا داخل الكيان الصهيوني بأنه هل تستحق حقيقة المجازفة باستخراج النفط والغاز، ولم يحدد يعني حتى يعني كمية ومستوى الغاز و النفط الذي سيستخرج من هذا الحقل المتنازع عليه. فيما لو اندلعت حرب هل ستكون كلفة الحرب أكثر أو الاستفادة من هذا الغاز؟ هناك ضغوط تعرف أستاذ محمد أوروبية وأمريكية لسد بعض من الفراغ الذي أحدثته الحرب الأوكرانية، وأغلق السيد بوتين إلى حد كبير إمدادات الغاز، وكذلك الآن يهدد بقطع أو تقليص إمدادات النفط وضخ النفط إلى أوروبا. فكأنه هناك أمل بأن تقوم إسرائيل بتعويض قسم ولو من ما تحتاجه الآن خصوصا أوروبا وهي على أعتاب الشتاء. فهذه الخطابات في الحقيقة تكررت، ولكن في كل مرة نشاهد هناك لهجة تصعيدية بحيث قال نحن الآن طائراتنا المسيرة و أصبنا على الزناد ونتابع نتيجة المفاوضات، وفي نفس الوقت نرصد إن قامت إسرائيل بأي عمل لاستخراج وتفعيل عملية استخراج النفط والغاز، مباشرة نحن سنقوم بهجوم ونمنع الإسرائيليين ونحضر أنفسنا لكل الظروف ما بعد هذه العملية.
نعم. طيب، كيف تقرؤون مقاربة السيد نصر الله للشأن اللبناني الداخلي والسوري والفلسطيني والمواجهة مع العدو خلال خطابه؟
يعني فيما يتعلق بمحور المقاومة عموما، لا يخفى أن دور حزب الله دور محوري ودور أساسي، خصوصا في الأزمة السورية الذي بدأها في الحقيقة الاستكبار العالمي وبتجميع 83 دولة لتقسيم سوريا والقضاء على هذا النظام وتفتيت سوريا وما إلى ذلك. فهنا أحس حزب الله بخطورة الموقف، أنه إذا تغير النظام وإذا تقسمت سوريا إلى دولة علوية وسنية وشيعية ودرزية سيؤثر على الوضع اللبناني وبما فيه وضع حزب الله الذي تربطه في الحقيقة بالدولة السورية، حتى على الأقل من الناحية الحدود البرية، لأن لا يمتلك حزب الله حدودا برية إلا مع الدولة السورية والأراضي السورية، لأن من الجنوب العدو الصهيوني حدود مغلقة والناحية الغربية هو البحر.
نعم.
فهذا الدور مهم جدا، أول محور المقاومة يجب أن يكون متماسكا. فيما يتعلق بدعمه للقضية الفلسطينية، هناك يعني أخبار موثقة أنه حزب الله دعم في كل منازلة حصلت بين الفصائل الفلسطينية المقاومة سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو فصائل أخرى، كان لحزب الله دورا مهما لوجستيا وتدريبيا، وما عدا الدعم السياسي، الدعم الإعلامي، الدعم اللوجستي ما إلى ذلك. فإذا دور حزب الله حتى في الداخل اللبناني، يعني بالرغم من كل الإعلام المضلل والهجمات والاعتداءات على شخصه، يعني سيد حسن شخصيا ويمنع من أن يرد على هذه، مع أنه يملك في الحقيقة محور المقاومة إعلاما قويا، لكن لا يريد أن يدخل في مناكفات ومنازلات وملاسنات مع هذه الأقلام المستكتبة وهذه الوضعيات المأجورة. واضح يعني خطها من أين يستمد في الحقيقة أموالها وخطها ونهجها. فإذا يحاول قدر الإمكان أن يعمم الخطاب، يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى التسريع في تشكيل حكومة، ويتنازل حزب الله في كثير من الأحيان عن حقه حتى الوزاري، أو يقتصر يعني يكتفي بوزارة واحدة حتى في البرلمان، يعني يتعاون لكي تصوت في الحقيقة البرامج المهمة والمؤثرة للتنمية والتطوير في البرلمان اللبناني لصالح الشعب اللبناني. حتى موضوع الفيول الآن أستاذ محمد، على ذكر الرسالة التي أعلنها سفيرنا السيد أماني في بيروت، أنه سترسل إيران بواخرها إلى لبنان، ويعمم هذا على كل لبنان وليس يعني يحدد على فقط نطاق المناطق الشيعية أو السنية. فهذا الخطاب الوحدوي، هذا الخطاب التجميعي، وهذا الخطاب الوهامي في والوفاقي في الحقيقة من ابتكارات ومن عقلانية وحكمة سماحة السيد حسن نصر الله، وحافظ لحد كبير إلى منع أي اقتتال، بالرغم من أنه مضغوط عليه حتى في عملية في الحقيقة الأخيرة التي هجم فيها قوات سنرجعجع، استشهد فيها عدة وجرح فيها عدة حول قبل سنة، فيما يتعلق بموضوع التفجير المرفأ وتسييس القضاء واستدعاء بعض الشخصيات من حزب الله للقاب لو عليهم، تعامل بحكمة ولم ينجر إلى المربع الذي أراد سنرجعجع له ويورط حزب الله في حرب، لعلها تخفف من في الحقيقة ثقل المقاومة في الجنوب وإلهاء المقاومة وحزب الله في الداخل اللبناني والاقتتال الداخلي. بحمد الله لم يحصل هذا، هذا فيما يتعلق بالداخل اللبناني.
طيب دكتور، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل لنعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
إنه نحن كنا هادئين رايقين مع معلي صوتنا، هن بالأسبوعين الثلاثة اللي مضوا ما بقي حدا بالكيان إلا طلع هدد وأوعد وأسبد وقام الدنيا وأعاد، ما يشتبه عليهم الموت. هذا لم يؤثر فينا على الإطلاق، ولن يخيفنا على الإطلاق، ولن يهز موقفنا على الإطلاق، ولن يؤثر ولن يهز شعر لا في لحيتنا ولا في رأسنا على الإطلاق. كل هاي التهديدات طبعا نحن بالنسبة إلينا الآن نواكب، نحن لسنا جزء من المفاوضات، نحن نواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، وعيننا ومعلوماتنا كلها على كارش، عيننا على كارش وصواريخنا على كارش.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، المقاومة تمرغ أنف الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع السيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد أفقهي، اسمح لي أن نعود إلى الحديث من يعني من هذا المقطع الذي استمعناه إلى للسيد حسن نصر الله. هل برأيكم وصلت رسالة السيد نصر الله حول ترسيم الحدود وأن عين المقاومة وصواريخها على كاريش، خاصة أنه بالأمس كان هناك تصريح أعتقد للابيد بأنه يعني نحن لا علاقة لنا بتصريحات السيد حسن نصر الله ونفعل ما يعني يتوجب علينا وفي قضية استخراج الغاز وما إلى ذلك، كيف تنظرون إلى هذا؟
يعني هناك وجهين للتحليل في هذه القضية. الوجه الأول هو الحرب الإعلامية والحرب النفسية، وكما سمعنا يعني الآن لسماحة السيد في آخر خطاب له بمناسبة الأربعينية الحسيني عليه السلام، وكذلك تصريحات الإسرائيليين، تصريحات لبيد وأمثال لبيد، هذا على الإعلام. ولكن ما يجري في الكواليس أستاذ محمد غير ما نسمعه في الإعلام، وهذه هي الدبلوماسية، هذه حقيقة المناورات وتبادل المصالح، تبادل الشتائم، تبادل المجاملات، كلها على الإعلام تنبي عن شيء. ولكن ما يتم الآن التوصل إليه واتفاق عليه تحت الطاولة أو ما يسمى بخلف الستار شيء آخر. وأنا أعطيك مثالين أو مصداقين لهذا التحليل. المصداق الأول يعني اللقاء الذي حصل بين هوكشتاين مع السيد ميشيل عون، وأكد أنه ستحل القضية وبتنا على أعتاب حل هذه القضية لتثبيت حقوق الشعب اللبناني. وحتى في وفد آخر في الحقيقة هذا أظن كان أول بارحة أكد أنه أصبحنا على نهايات الاتفاق. وهذه الهرولة التي قام بها هوكشتاين يعني غير طبيعية. كلما صعد سماحة السيد حسن من لهجته ومواقفه هم يعرفون أنه إذا قال نفذ، إذا وعد يفي ويقوم بما يعده الحقيقة لشعبه ولمصالح الشعب اللبناني. هذا المصداق الأول أو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه مثل ما تفضل حضرتك، هل وصلت الرسالة أم لا؟ إن لم تكن وصلت الرسالة لماذا أوقفوا الآن الحقيقة عمليات التصدير؟ العمليات جاهزة، يعني كل الإمكانات على المستوى التقني والفني والميكانيكي جاهزة الآن لاستخراج الغاز والنفط. لماذا إذن هناك توجس، هناك تخوف حقيقي من اندلاع حرب؟ وسماحة السيد يعرف أنه إذا اندلعت هذه الحرب ستكون حرب محقة، هذه حرب لإحقاق حقوق اللبنانيين، ليس لحزب الله، ليس فقط للشيعة، ليس فقط للسنة، لبنان بما تعنيه الكلمة، كل لبنان، كما وعد في الحقيقة ووفى عندما وصل الفيول والطاقة وصلت إلى لبنان من إيران، ناقلات النفط الثلاثة وزعها على كل لبنان، حتى كان البعض منها هبة ولم يأخذ يعني ليرة واحدة من اللبنانيين. هذا الموضوع يعرف أنه لا مناص من المواجهة، والعدو يعرف أنه ستكلفه غالا وربما ستجر الحرب. طبعا العدو الصهيوني إذا ضرب حزب الله هذه المنصة لاستخراج الغاز والنفط سوف لن يسكت وسوف يرد. أين سيرد؟ سيرد في الداخل اللبناني وليس في البحر، لأن ما زال الحكومة اللبنانية لم تقرر يعني استخراج النفط أو تقوم بعمليات التنقيب في هذا المجال. فإذا بدأت الحرب ستكون حرب يعني خطيرة جدا، يعني ليس كسابقاتها. حزب الله اليوم ليس كحزب الله قبل 10 سنوات أو في 2006 ما يسمى بحرب 33 يوم. في حرب 33 يوم يهود أولميرت رئيس الوزراء الأسبق هو اللي طلب وقف إطلاق النار. أنا أتذكر يعني هو لأول مرة يطلب الإسرائيلي التوسط في الحقيقة اللي هو وقف اطلاق النار بما فيها الطرف المصري والطرف القطري ما إلى ذلك. فاليوم حزب الله غير حزب الله، يعني اليوم حزب الله أصبح يمتلك يعني 150 ألف صاروخ ذات مدايات مختلفة، ذات قدرات تدميرية وقواس نارية مختلفة، وربما يلتئم في الحقيقة محور آخر من محاور المقاومة من دول أخرى، من مناطق أخرى، من مواقع أخرى. فهذا يجب أن يحسب له أستاذ محمد ألف حساب العدو الصهيوني، أنه حقيقة إذا بدأ يعني كما الآن يصرح لابيد، وأنا استبعد أنه سيقومون بضخ الغاز، إذا بدأ بضخ الغاز أكيد يعني نحن واثقون من أن السيد حسن سيضرب هذه، وإذا ضرب هذه المنصة ومنع تصدير الغاز ستكون هناك بلا شك حرب، ولن تقف هذه الحرب بين العدو الصهيوني وربما حزب الله، وربما تتوسع وتأخذ مدايات من داخل غزة، من داخل الضفة الغربية، من مناطق أخرى ستهاجم إسرائيل.
ربما يكون هذا التصريح من لابيد يعني الاستهلاك المحلي، خاصة يعني أن الانتخابات على الأبواب ويعني من هذا القبيل.
يعني الآن صحيح هذه نقطة ملفتة، أنه بدأ نتنياهو كذلك يزايد على لابيد وحزب لابيد والائتلاف الذي أسسه نفتالي بنت، وهو كان أول رئيس وزراء لمدة 6 أشهر، الآن انتقلت رئاسة الوزراء إلى شريكه وحليفه لابيد. هذه مطروحة حتى فيما يتعلق بموضوع الملف النووي، تعرف أستاذ محمد أنه الآن هناك مزايدات وهناك حرب كلامية بين نتنياهو وبين لابيد، أنه هؤلاء جبناء، هؤلاء يخافون من مهاجمة إيران، وأنا إذا أصبحت رئيس وزراء وإذا صوت لي ودعمني الحقيقة الشعب الإسرائيلي أنا سأحارب لبنان، أنا سأقف بوجه حزب الله. هذه طبعا يعني مزايدات سوقية، وموضوع لهم الآن على أعتاب انتخابات للكنيسة، ولا نعرف كيف ستؤول الأمور، من الذي سيفوز بهذه الانتخابات، لأن يعني الآن المعركة على شدها، وهناك تناقضات، وهناك مشاكل داخلية يعني لم تحل ولم تحسن لحد الآن، في من هو الذي سيكسب أصواتا أكثر وسيذهب إلى تأليف حكومة، وكيف ستكون يعني أبعاد هذه الحكومة، شكلها وتقسيماتها، من أي الأحزاب حالف مع أي أحزاب أخرى من اليمين، من اليسار، من اليمين المتطرف الديني وإلى ذلك. فمن الطبيعي أن يكون هناك نزالا، وتكون هناك ملاسنات وحرب نفسية وإعلامية بين الإسرائيليين أنفسهم. هذا صحيح، النقطة لافتة أشرت إليها سلام.
نعم، وكيف تنظرون إلى نهاية هذا المشهد؟ يعني ماذا تتوقعون؟
ممكن يعني الإسرائيلي ربما لا يريد أن يتنازل بهذه السهولة بسبب الغطرسة وبسبب التعنت وبسبب الضغوط الداخلية، ومثل ما تفضلت موضوع الانتخابات، موضوع الضغط الأوروبي والأمريكي، وحتى ربما في الداخل اللبناني الآن هناك أصوات تؤيد الإسرائيلي استخراج غاز وتمنع حزب الله من فتح معركة لإحقاق حقوق الشعب اللبناني برمته وليس فقط الشيعة كما أسلم. هذا الاحتمال الأول، أنه يكون فيه يعني اشتباكات ولو محدودة ربما، ومن ثم يأتي مرة أخرى هوكشتاين، وربما حتى تتدخل الأمم المتحدة الذي مدد لبقاء قواتها في الجنوب اللبناني، وربما دول عربية تتوسط مثل قطر، مثل عمان، لا نعلم. ربما الفرضية الثانية أنه لا، بصورة سرية وبصورة يعني خفية تقبل إسرائيل بحصة لبنان رسميا، ولكن عمليا تمنع، تضغط على الحكومة اللبنانية، والآن ليس هناك رغبة في المواجهة بين حزب الله وبين العدو الصهيوني للحكومة اللبنانية. وأقصد يعني بشخص السيد ميقاتي، لأن ميقاتي لا يريد أن يدخل حزب الله في معركة، ولا يريد أن يتورط في موضوع كاريش، يعني آخر ما